أنواع القراءات من حيث السند. ينقل السيوطي عن ابن الجزري أن أنواع القراءات ستة. الأول المتواتر، وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثله، مثاله ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة، وهذا هو الغالب في القراءات. الثاني المشهور، وما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربية، ووافق أحد المصاحف العثمانية، سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر. مثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض. ومن أشهر ما صنف في هذين النوعين التيسير للداني والشاطبية وطيبة النشر في القراءات العشر، وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شيء عنه منهما. النوع الثالث ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده. من ذلك ما أخرجه الحاكم عن طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعباقرية حسان، ومنه قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم بفتح الفاء. الرابع الشاذ، وهو ما لم يصح سنده كقراءة ابن السمقيع فاليوم ننحيك ببدنك بالحاء المهملة لتكون لمن خلفك آية بفتح اللام من كلمة خلفك. الخامس خلفك. الخامس الموضوع، وهو ما نسخ الخامس الموضوع، وهو ما نسبه إلى قائله من غير أصل. مثال ذلك القراءات التي جمعها محمد بن جعفر الخزاعي ونسبها إلى أبي حنيفة، وقد سبق الكلام عليها في شرح الضابط الآنف. النوع السادس ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم بزيادة لفظ من أم، وقراءة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج بزيادة لفظ في مواسم الحج، وقراءة الزبير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم، بزيادة لفظ ويستعينون بالله على ما أصابهم، وإنما كان شبيها ولم يكن مدرجا لأنه وقع خلافا فيه. قال عمر رضي الله عنه: فما أدري أكانت قراءته، يعني زبير، أم فسر. أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه ابن الأنباري وجزم بزنه تفسير، وكان الحسن يقرأ: وإن منكم إلا واردها. وإن منكم الورود الدخول. قال ابن الأنباري: قوله الورود الدخول تفسير من الحسن لمعنى الورود، وغلط فيه بعض الرواه فأدخله في القرآن. قال ابن الجزري في آخر كلامه: وربما كانوا يدخلون التفسير في الكلام إيضاحا لأنهم متحققون لما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس. انتهى بتصرف تبعنا فيه صاحب الكواكب الدارية. ندخل في التواتر حتى واحدة واحدة.
شرط الأول أن يكون متواتر، معنى أن الرواة جمع يحال تواطؤهم على التواتر، يعني لا يجمع قصة على زمان والمكان، كل رواة نفسه نفسه كيفية نفسه طريقة نفسه. عدم إمكانية اتفاقي أو اجتماعي أو تلاقي أو جمعي في زمان ومكان دل على استحالة اتفاقهم على فعله، وهذا معنى التواتر، أن يروي جمع يستحيل توقفه مع كذب عن جمع مثله وعن جمع مثله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة علموا التابعين، والتابعين منهم من سجل القراءات ومنهم من نقلها تابع التابعين، لكن التسجيل وقع في بين الجيلين، جيل التابعين وتابع التابعين. المسألة ليست بعيدة بل كانت قريبة جدا، الصحابي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابي وتابع نقل عنه، التلاميذ وتلاميذ التلاميذ ليس بعيد. فالشاهد أن الأصل في القراءة التوتر، وده اللي علمه الآن نقل لنا بالتوتر. ثم إن السجية لبس العثمانية ونقل المحفوظ طابق للمرفوض المكتوب قضى على أي شبهة موجودة أو أي مسألة فيها خلاف. هذا طبعا النوع الأول. النوع الثاني اللي هو يعني بعض الألفاظ وردت لم يصل فيها الرواية وحد التواتر لكن مشهورة جدا وبلغ مشهورتها. الشبهة اللي عند المحدثين حديث مشهور اللي رواه ثلاثة فرق التواتر يبدأ من 11 لكن رواه 10 بعض المحدثين يعتبر ده مشهور ليس متواتر، لكن 10 ما هو متواتر عدد قليل، يعني ليس العدد قليل بل عدد كبير. روى في طبقة من طبقات، كنت طبقة مثلا الطبقات ليست بعيدة، هي طبقتين أو ثلاثة. فروى هذا العدد بعض الألفاظ التي وردت لم يصل الحد في حد التواتر في جواز 11 لكن 9 ولا 7 ولا 8 رووا في درجة من الدرجات أو في طبقة فده يسمون مشكلة. القرآن كله حصل فيها.
وهل ابن الجزر كان كان محدث أصلا؟
ناس لكن مش محدث، ناس ليه تخصص في القرآن. تخصص في ذكر العلماء قديما كان كل المصريين يجمع بالقرآن والحديث والمنطق والسيرة والمغازي وغيره، ولذلك كتبه كانت جامعة لكل هذا العلم. فالشاهد إن ده الأصل الذي ورد على القرآن الكريم كله من أهل فيه من الفاتحة للنفس كل ورد كله ورد التواتر والأغلب العام القليل جدا بتاع مواضع محدودة معروفة نزل الأمر عن حد التواتر لحد مشهور يعني 9-10-8 واضح معاك إن هو في طوق مطبقات لكن الرخ كله تواتر بس فقط. أما ما عندنا هذا بيقول الأربع الباقي الأخير الشيخ القسيم سواء من دارت القرآن تباركا أو ما جاء تفسير المتآب أو ما جاء روايات الأحاد كل ده رد أو جاء مخالفا للرسول العثماني أو جاء مخالفا للإنسان العربي. طبعا المتواتر وفق غالب الإنسان العربي إحنا مطالبين أن نبحث في الإنسان العربي عما جاء بالقرآن لأن القرآن هو الإنسان العربي المبين فقد يستشكل على البعض يقول لك لا ده خالف الإنسان خالف الإنسان مشهور بس لكن موجود إنسان آخر عند العرب موجود وحاول استعمله ودي دقيقة مهمة جدا بل به يقعد يعني القرآن تؤخذ منه قاعدة اللغة ولا عكس مش هو اللي نجري على قاعدة اللغة لا ده قاعدة اللغة هي التي تجري عليه على وفقه وعلى وفقه استعمالاته لا نزاع ان دي قاعدة يعني في اللغة العربية ان اي نص قرآني جاء بمعنى لغوي دقيق جدا قد غاب عن الاستعمال الدارج عند الناس يقينا له استعمال جدا في العرب وده كثير يعني استغفر الله العظيم موضوع قليل لكن وردت لكن ما دام ثبتت الرواية وثبتت بالتواتر وثبتت قرآنيتها فالقرآن حج على العرب ولا عكس وليس العرب هم حج لكن يمكن البقاء اللي كان يعني ايه رمز في بعض القراءات في كتابه أن دي خلف الإنسان العربي في كذا خلف الإنسان لكن حقيقة يعني الله يرحمه الشيخ ابن عادل وده صاحب يعني كتاب الوفاء ده كان موضوع ست مترفع كل المواضع اللي أبو البقاء فيها تكلم في وجه الوجوه العربية في القرآن خالف به الإنسان العربي رد عليه ابن عادل بأدلة قاطعة دامغة لاستعمال العرب في هذا الاسم. يعني سلفون يمكن ده هو التدبر الحقيقي ان احيانا قد يكون استخدام العرب نفسه الدارج يفهم منه ان انا فاهم فقط دي بعيد جدا من المواقف التي وقعت مع شخصية الله يرحمه كنت بسعى الشيخ مصطفى الخير الدكتور محمد عبد المنعم الخير ده استاذي في التفسير والقران الكريم والذي من الله به من الله به علي سنين وانا اقرا عليه سنين وانا اتعلم بيديه سنين الرجل كان كفيف الله يرحمه كنت بسعى بصير لكن طلبت سنين اقرا عليه في بيتي فمن المواقف لا انساها في مسجد الانسان العربي اوقفتني معه لام لا تجدن اشد الناس عليه اللام جاءت في جواب القسم أي والله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يهودا والذين أشركوا فالشيخ استشكل في أمري في يعني في رأسي معنى اللام في جواب القسم وفي نقل الزمان من حال الاستقبال نقل الزمان من حال الاستقبال طلب واحد يهودي خبيث طلع عليه وقال خلاص انا يهودي من اشد الناس عداوه طب انا اسلمت واصبحت من اشد الناس حبا للاسلام اللي لم تفيد نخل زمان من حال الاستقبال ها يكذب بهذا القول فجلست انا والشيخ هل العرب استخدام اخر في اللام في جواب القصد ثلاثه ايام انا عمال اقلب في كتب اللغه وكتب المعاجم وغيرها وكتب التفاسير عشان نصل للشيء حتى وجدت بعد ثلاثة أيام بأن هناك استعمال عند بعض الكل العرب للام في جواب القسم لنقل الزمان من الاستقبال للحال. الشيخ قال لك قال لي كيف قال لي اكتبها هو ده التدبر كيف ننزل معاني القرآن عن أن نكذبها بكثرة فقصدت لهذا أن نفهم استعمالات القرآن للغة العربية هي أدق استعمالات في اللسان العربي. كون بعض أهل اللغة وأهل اللسان يجهل بعض الجوانب في استعمالات العرب فالعيب فيه لا في كلامه كله. موافق اللسان العربي في شيء في ظاهره نحن ما دام نحن القراءة ثبتت في التواتر يقينا فيها لسان عربي صحيح نحن نجهل. أما إذا خالفت اللسان العربي الصريح فدي يقين ليس للقرآن ولم تكتب كل المكتوب في المصحف يقين وصل حد التواتر وأقل المشهور قليل جدا والمشهور كما قلنا من 13 ضروف من طبق من طبق الشاهد أن هذا القول وقع وبعض العلماء تكلم فيه أو الوقاء وغيره وغامز وغامز لكن الكلام ده كله كل ما أثروه ودي آيات معدودة في القرآن اللي حدث في هذا ومع ذلك رد عليهم جميعهم بألسنة العرب الموجودة والمعروفة والتي تكلم فيها العرب ولها كلها شواهد في لسان العرب في شعره وفي نثره وفي القرآن. فالشاهد الكلام ده موجود بالنسبة للقرآن. أما ما شاهد دي سماها العلماء قبل الشاذة اللي ذكر بها الشيخ الصور الداخلة سواء أن الصحابي نفسه يفسر الآية وده تفسير قد يدل في الآية سيدة عائشة لما فسرت الآية في عيد الكفارة قالت ثلاثة أيام كتبت بجوالها متتبعة هي كتبت متتبعات كان سمعتها النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت أنها هي تحفظ لنفسها هذا فضعتها في مصحفها. مش معنى هذا أنها صارت آية من القرآن الكريم لكنها مدرجة من كلمة سيدة عائشة وغيرها. فالشاهد أني قد يدرج يدرج الصحابة بعض الكلمات في النسخة التي وردت عنده وكتبها بيده بعضهم أورد بعض قراءات شاذة أصلا يعني لم يكن أحد بتواترها ولم تدخل في القراءات المتواترة أصلا بعضها رفض بعض عشان من حجاج ما شاء الله على المواعظ ذلك خلي بالك يعني هو تلاميذه القراءة المشهورية من تلاميذ ابو عمرو وغيره لكن هو نفسه قراءته شاذة يعني رواه الصحيح عنه قلت عنه وصارت له قراءه خاصه به قراءه خاصه به شاذة. الشاهد حببت اذكر هذا حتى رغم مكانه شرفه وزلت العالي جدا في القران مفيش مجامله القراء لم يسجل القراءات التي ثبتت الا ما تواتر وتواتر سماع جمع عن جمع عن جمع حرف وطبع كلمه الصوت
الصوت في مشكله
بس الصوت شرح
شيل
بتاع الفيسبوك
الصوت كده احسن نريد هذا المعنى فنحن امام وحي منزل
معنى
وقران شكفه الله عز وجل بحفظه فحفظه السطور وحفظه الصدور والحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه حين قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون حين قال ان علينا جمعه وقرانه إن علينا جمعه وقرآنه فتكفل الله بجمع القرآن الكريم وتكفل بحفظه
تكفل الله بجمعه وتكفل الله بحفظه سبحانه وتعالى فكيف يرتاب فيه
بعد أن بين تعالى أنه محفوظ بحفظ الله عز وجل له، وأنه يستحيل أن يطرأ عليه ما ليس منه. والصحابة السلف كلهم أقروا بهذه الحقيقة، وأما منهم واحد نازع في هذا الباب. فصار القرآن بعد هذا كله قرآن بلا نزاع، وكله محفوظ، وكله حق. أما قضية ورود بعض القراءات الشاذة، العلماء قالوا دي شاذة، وضعوها في الشاذ وأعطوها مكانتها وعملوها معاملة الحديث. ما ثبت منها بسند صحيح جعل نسبها للسنة، وأنها أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه كأحاديث وليس كقرآن. يفسر بها القرآن لكن ليست لها صفات القرآن، فلا يتعبد بها في المحاريب، ولا يتحدى بها، ولا تعامل معاملة القرآن. يبقى إن ثبتت روايتها صحت، تعامل معاملة الحديث. روايتها جاءت فيها ضعف، تعامل معاملة ضعيف من الحديث إن كانت في فضاء الأعمال لنا أن نعمل بها، وإلا فلا. إن جاءت مدرجة من كلام الصحابي فتعامل معاملة كلام الصحابي. وضحت معي؟ وإن جاء التفسير من الصحابة فهي قول من أقوال الصحابة، تعامل عمل التفسير. يبقى هي دي الأقوال الأربعة التي وردت كلها، فكلها. لكن السلف الحقيقة ما تركوا من هذا الأمر شيء إلا وأفردوه له في التأليف، قالوا إن ده ورد هنا في لفظة مدرجة، ورد هنا في لفظة حديث يعني لا يصل لحد التواتر فلا يؤخذ به ولا يسمى قرآن، لكن يؤخذ على أنه سنة. وورد أيضا أن بعضها كانت مجرد أقوال الصحابة أدرجوها في مصحفهم، أو أقوال التابعين أدرجوها في تفسيرهم. كل هذا صنف ووضع في محله حتى لا يختلط الحق بالباطل، ولا الحبل بالنابل، ولا يدخل على القرآن ما ليس بالقرآن. واضح المعنى؟ فداء الأصل في القراءات، وهذا الأمر مقر ومتفق عليه، وجرت به الركبان إلى كل بلدان الدنيا، ولم يشذ عن هذا القول أحد إلا الروافض حين زعموا أن هناك قرآن آخر، قرآن سيدة فاطمة الزهراء، وإنه هو طب فين يا إخواننا مش موجود. قال لك لا، أخذه الإمام الاثنى عشر محمد محسن العسكري ونزل به في السرداب، وهيطلع به قبل يوم القيامة. طب لما يطلع إن شاء الله من السرداب ويجيبه يبقى هوريه لنا. ليس عندهم إلا ما عندنا، ولا يعرف القرآن إلا القرآن المحفوظ بحفظ الحفيظ سبحانه وتعالى، ولا يعرف أهل الأرض من مشارق الأرض ومغربها إلا هذا المصحف. كل المحاولات اللي أرادت أن تفسد على المسلمين دينهم وتضيف لكتاب ربهم ما ليس منه كما وقع في كتب أهل الكتاب، وأدخلوا عليها ما ليس فيها، بل أدخلوا عليها نقيض قصدها ومقيد معناها، والنصوص يعني التناقض فيها شديد جدا جدا جدا. يعني واحد يألف شعر، ولا واحد يقول مقطوعة غزل غزل غزل، دخلوها في الكتاب المقدس. هو نشيد الإنشاد إيه إلا هذا؟ نشيد الإنشاد واحد بتغزل في واحد وهي بتتغزل فيه، وقال لك الغزل ده يعني يا سلام نسبوا توهان. جمعوا منه كم آية؟ 101 إصحاح، 101، كل دي في الغزل، وصف عينيها، وصف خدودها، وصف مناخيرها، وصف بقها، وصف جمالها وحلاوتها، وكيف زنى بها، وكيف وقعها، واللذة اللي وجدها، واللذة اللي وجدتها. كل الكلام ده جعلوه وحي وحطوه في الكتاب المقدس، ونسبوه لسيدنا سليمان على انه قيل في زمن سيدنا سليمان، وانه ورد عن سيدنا سليمان. يبقى هذا كلام مقدس؟ من قدسه؟ من قدسه؟ من قدس هذا الباطل؟ لما يرد في الكتاب المقدس 40 حالة زنا محارم، هو كتاب ربنا كتاب جنس؟ كتاب سكس يعني؟ هل يتصور هذا عاقل؟ ده 40 حالة زنا محارم غير الزنا العادي، ما تعدش. طبعا هذا الكلام لا، يعني القرآن الكريم لم ترد فيه إلا حال زنا واحد، ومش زنا ده مراودة، وراودته التي هو في بيتها. لكن حتى العبارات التي جاءت كعبارة رب العالمين، لا تثير شهوة لكنها تورث خشية، تورث خشية من الله عز وجل. وتعلم أدب وخلق وسمو.
سمو.
فدي معاني يعني لا يحل نسبتها لله عز وجل أبدا، وكلام الله منزه عن أن يعامل كلام الناس، ولا يصل به الأمر لحد الإسفاف. لما يذكر الإسفاف وأخطأ في اللغة، وأخطأ لغة مين يا بابا؟ ده أخطأ في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الحساب، ما فيش حاجة يعني سلكت معهم. ليه؟ لأن إضافات أضافها البشر، وإنسان جاهل يضيف مسألة حسابية يناقض بها الحساب الموجود في القرآن، في نص الكتاب المقدس. الكلام ده موجود عندهم، القرآن عندنا خلى من هذا كله تماما تماما. فلما يجي نص أقول بس إن بني إسرائيل لما دخلوا إلى مصر مع سيدنا يعقوب كان عددهم 70 رجال ونساء وأطفال، 70 واحد من آل سيدنا يعقوب، زوجاته أولاده وزوجات أولاده وأحفاده وبناته كلهم 70. عاشوا في مصر كام؟ 400 سنة. ولك خرجوا 6 ملايين. ليه؟ وما تجوزوش المصريات ولا يزوجوا المصريين في الفترة دي، كانوا محافظين على نسبهم، خايفين الناس لهم يختلط بغيرهم. طيب 70 رجل وامرأة، ومنهم الشيخ الطاعن ومنهم الطفل الصغير، ازاي انجبوا 6 ملايين في 400 سنة؟ عدنا نحسبها على الكمبيوتر، افترضنا افتراض عجيب جدا ان هنقول 35 شباب وفي بدء البلوغ، و35 فتاة في بدء المحيط، ها؟ وهتجوز عشان ينجبوا اكبر مساحة ممكنة من الاطفال. عدنا نحسبها شيء غير متخيل. مطلوب ان كل واحدة منهم تخلف في حياتها 70 مش طفل، شاب في سن البلوغ وفتاة في سن المحيط عشان يخلفوا العدد ده كله. الكلام ده ولا الخيال؟ الأرنب ما بتجيبش كده. ف 67 صفر لازم 70 67 مين امرأة تخلف 67 طفل في حياتها؟ ومتى وأين وكيف؟ الكلام ده يعني أسوقه حتى ندرك إن اللي حسب الحسبة ما عرفش يحسبها صح، هو حط عدده خلص. يقول لك ومن أنهار الجنة نهر النيل الذي يجري في أرض اللؤلؤ. مصر أرض اللؤلؤ؟ عمرها ما كانت أرض اللؤلؤ. ونهر الفرات ونهر سيحون وجيحون في الحبشة. طب سيحون وجيحون في الحبشة؟ اللي كتب الكلام ده حمار في الجغرافيا. سيحون وجيحون في الهند في باكستان، إيه اللي قدام الحبشة؟ فالشاهد إن لما تنسب هذه الأقوال لله هذه جريمة، بل جريمة في حق الله وحق عباده. إزاي نضل العبادة هذا الضلال البعيد وننسب لله ما لم يقله؟ ورب العباد تخفى عليه خافية، مش عارف سيحون جحون فين حتى ننسب إليه هذه الكلمات المكذوبة على الله عز وجل. القرآن جاء مصانا محفوظا، وما تكفى الله بحفظ كتاب أنزله إلا القرآن. لذا قال تعالى عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا ربنا وأحبار، قال بما استحفظوا من كتاب الله بما طلب منهم حفظه. فكل الأمم طلب الله منها حفظ شرعاتها، لأنه يعلم تعالى عجز الإنسان ونسيانه، بل كما قال ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. فيقينا حينسى، ويقينا الدين حينسخ بنسيان الناس له، فلا يبقى دين باقي لله إلا القرآن. ودي حكمة الله في هذا، ولذلك لم يتكفل بحفظ كتاب إلا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما نزل عليه القرآن خاف أن يكلف بما كلف به غيره من حفظ الشرعة، فكان يردد الآيات مع جبريل خشية تفلتها، فنهى ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا مش عليك جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله بحفظه، وتكفل الله بجمعه، وتكفل الله بإقرائه، وأسر كل ذلك لنبيه ولأتباعه ولأتباعه إلى قيام الساعة. وذلك نص القرآن، الكتاب الوحيد اللي كلف أتباعه بحفظه وتلاوته المستمرة هو القرآن الكريم. احنا مطلوبين أن نقرأ به كل يوم في صلواتنا، ما في مسلم ليس في صدره شيء من القرآن، لكن كم كتابي يحفظ التوراة والإنجيل؟ الكلام ده نادر جدا، لأن المكلف بحفظه كما كلفنا بحفظه. وكان من حفظه أن الله كلفنا بتلاوته المستمرة وقراءتنا له في صلواتنا وفي عباداتنا وفي غير صلواتنا. احنا ده اللي بنتلوه خارج الصلاة أكثر من الصلاة. فإذا ندرك هذا الكلام، مش كل ده، كل ناطقي لغات الأرض اللي مرت عليهم في الأرض تجد فيهم حفاظ متقنين للقرآن بقراءات العشر برواته العشرين ولا يعرف حرف عربي، تحدث باللغة العربية يفهم كلامك. فاللي تكفل بإقاء رب العباد وتكفل بحفظ رب العباد وتكفل بجمع رب العباد فصين هذا الكتاب. ملايين المخططات اللي حيكت ومليارات الأموال اللي أنفقت لتحريف المصاحف كلها بقت بالفشل. أندونيسيا لوحدها في بداية دخول الإسلام فيها أرادوا أن يفسدوا أهلها لأنها كانت حاضرة كبيرة وما زالت من أكبر حاضر إسلامي. أندونيسيا تتجاوز 200 مليون مسلم، وأندونيسيا القديمة كانت تشمل أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وتايوان، كل ده كان داخل في أندونيسيا القديمة. وسبحان الله الفترة اللي اعتدى فيها أعداء الله على إخواننا في الأندلس وأقيمت فيها محاكم التفتيش وهرب الناس هربوا لأندونيسيا، فكانت بداية هداية هذه البلاد على يد الهاربين، فضيق على المسلمين في جزيرة الأندلس وتعتبر جزء صغير من أوروبا، وفتح الله لهم جزر أندونيسيا 3000 جزيرة تساوي في مساحتها أوروبا بالكامل، مش أندونيسيا، أوروبا بالكامل. فضيق على الإسلام في جانب، قامت رايات ورفعت في جوانب، ودي سنة الله في التاريخ كله. الإخوان في مصر ضيق عليهم وبضغط شديد من الغرب وشردوا من مصر، بدل ما كانت دعوتهم محصورة في مصر أصبحت دعوة لم يفكن بقاء الأرض، كل راح بلد أسس فيها يعني حركة إسلامية ونشاط إسلامي. الإسلام يعني على حد تعبير واحد من الخبثاء رجال الأمن أمد عندنا في مصر قال الإسلام ده عامل زي السوستة، طول ما احنا دسين عليها ثبت مكانها، إن رفعنا أيدينا عنها لحظة هتنتر هتنتر. قلت له هتنتر رغم أنفك. الصحوة ربنا اللي بيحييها مش أنت. قال تعالى أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هو اللي هيجيبهم مش احنا، يحبهم ويحبون أذلة عن من عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وما الصحوة التي قامت بعد سقوط الخلافة والمحاولة المستميتة لتدمير الإسلام في بلاد المسلمين إلا بفضل الله وحده. الصحوة المباركة اللي قامت وتحركت في العالم الإسلامي كله بل في الشرق وفي الغرب، ورغم الضغوط الشديدة جدا على المسلمين في الغرب وفي الشرق كل يوم ألف بيسلموا، ألف بيسلموا رغم كل الضغوط. يعني يحضرني قصة سيدنا نعيم بن مسعود لما حاصر المشركون الصحابة داخل المدينة والصحابة اللي في المدينة بيرتعدوا من الخوف، حتى وصف الله حالهم فقال إذا جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وصل لمرحلة اعتقدوا أن دي النهاية اللي هينتهي فيها الإسلام والمسلمين جميعا، ومع ذلك مع هذه النهاية الشديدة القاسية في نفس التوقيت ده يأتي نعم مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المدينة في وسط الحصار ويقول لي أرسلها أسلمت استخدمني. قال له أنت فينا رجل وفيهم أمة خزل عنا، وطلع من المدينة وخزل عن المسلمين وتحول لأسد من أسود الإسلام. رغم أن نعيم ده لما يعني نقرأ سيرته صحابي جليل لكن نزهل، نعيم صحابي مشهور جدا بالنكتة والطرفة الدعابة في دمه، يعني ما تصنعهاش، لا لا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى تبسم أول ما يشوفه يبتسم لأنه هو لا تصدر منه الدعابات، وعرف بهذا جدا. ورغم الدعابات دي لما جد الجد كان أمة وخزل عن أمة وخلى المشركين ضربوا في بعض كلهم ونجى الله به الأمة، وكان أحد أسباب هزيمة المشركين في الأحزاب كان نعيم بن مسعود هذا. فالشاهد رب العباد يقيد لدينه من ينصره في الوقت المناسب، وده اللي حاصل دلوقتي رغم كل التشويه ورغم كل الحرب ورغم كل الإعلانات وتحويل المسلمين كلهم لإرهابيين وتخويف الناس منهم وإرعاب الناس من يسمع لدينهم، ومع ذلك آلاف الخلق يومين يسلمون، آلاف الخلق، لأنهم رأوا المسلمين ما لم يروا من غيرهم، رأوا من أخلاق المسلمين ومن دين المسلمين وعطاء المسلمين ومن شريعة المسلمين وعدالة الإسلام ومن قسط الإسلام الذي لا يعرفه الأنام، فآخر حدود البشرية في العدل سماه ربنا العدل، والعدل في الماديات، لكن شرعة رب الأنام سمت للقسط في الماديات والمعنويات، والكلام ده غير موجود عند غيرنا. ودي من منن الله علينا في أن الله عز وجل جعل قوة المسلمين ليست في المسلمين بل في الوحي الذي يحملونه. قوة ليست فينا لكن في الحق الذي نحمله. من يواجهه وإحنا مستعدين نتحدى به العالمين؟ أي طفل مسلم يتحدى كل أهل الكرة الأرضية أن يأتوا مثل هذا القرآن، أن يأتوا بعشر سور مثله، أن يأتوا بسورة مثله، أن يأتوا بسورة من مثله تشبهه. طفل مسلم يتحدى كل أهل الأرض، من يواجهه؟ من يواجهه؟ القوة دي ليست فينا لكن في وحي ربنا الذي أنزله الله إلينا ومن به علينا. فلندرك هذه الحقائق إخواني وأخواتي حتى نتعلم حقيقة هذا الدين. هذا القرآن جاء بهذا الإتقان الكبير وجاء بهذا الحفظ الكبير جدا من الله عز وجل حتى يصان ويبقى للأمة باقيا إلى قيام الساعة. من المشرق للمغرب عندنا نسخة واحدة، ما في نسخة للمصحف تخلف نسخة ثانية، الكل متطابق والكل على لسان واحد. القراءات العشرة اللي وردت وردت منصوص عليها متفق عليها كلها وكلها ثابت بالتواتر. وضحت؟ ودي أعطتنا سعة، بدل ما القرآن عندنا نسخة واحدة بقى عندنا إيه نسخ، عندنا إمكانية وسعة. كل قراءة أضافت لنا معاني جديدة وحقائق جديدة، كلها كلام الله وكلها كلام منزل، ما في كلمة من تأليف البشر ولا تنسب لأحد من البشر. هذا هذه الكمالات التي أراد الله عز وجل لهذا القرآن. جعل القرآن بألسن توافق كل ألسن، تواكب كل الألسن، تعطي معاني لكل الخلق، تضيف معاني بلا حدود للخلق، وده اللي بهر الجميع وأذهل الجميع. القاسم الداني الكلام ده غير موجود عند غيرنا، وخاصة أنهم نزعوا عبارة الوحي ووضعوا عبارة الخلق التي غلبت عليها الجهالة وغلب على أصحابها العجز. فكيف نجعل كلام الله كلام ككلام عبيده؟ قال صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم. أين فضل الله من يعني من فضل أدنانا؟ ما في مجال مقارنة أصل. وضحت؟ فبل نص القرآن إن كل المؤامرات دي هتتعمل، نص هتتعمل وهتفشل كلها من قبل ما تحصل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصد عن سبيل الله، قال فسينفقونها، مش هنسيبها لهم كمان، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم محشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، دنيا وآخرة خسرون بالنزاع. فأراد الله أن يحفظ دينه. ولذلك الغرب والشرق بعد ما حولوا كل المحاولات والاستماتة وملايين النسخ طبعت ووزعت في بلد المسلمين وكلها حرقت. ليه؟ لأن طفل صغير يقرأ آية جاء قدرهم العسر ان يحرفوا آية مثلا في سورة من سورة جزء عام والطفل حفظها، يا عم الشيخ الحقنا الآية دي مكتوبة غلط، لم نسخ يا ابن انت هو لم نسخ ما لنكم محروقة، اتأكدنا ان كل نسخ من نفس الطبعة، طب احرق. ملايين النسخ طبعت وملايين النسخ احرقت، ما في نسخة دخلت بلد المسلمين فيها تحريف واستمرت ابدا. وده من لطف الله علينا وعلى الأمة، ليحفظ الله لنا وللبشرية دينها إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. الكلام ده غير وارد، بل كما يقول ابن حزم محمد بن حمزة من أندلس رحمه الله تعالى: لو أن أهل الكتاب بذلوا ما بذل المسلمون في تلقيهم لأحاديث النبي، مش القرآن، القرآن ده يعني مجال لا يقارن ولا مجال أصلا عندهم فيه، قال لو أنهم بذلوا شيئا مما بذل المسلمون في تحقيق وتخريج ورواية الكتب المقدسة لصينت. أن لا يوجد في الكتب المقدسة رواية تنسب للمسيح أو نبي موسى أو صح نسبتها لتلاميذ المسيح أو لتلاميذ تلاميذ المسيح، آخرهم عندهم إيه؟ تابعي تابع التابعين، روايات كلها موقوفة مقطوعة مبتورة لا أصل لها ولا سند. ده اسناد كتب اهل الكتاب، لكن احنا عندنا الكلام ده ناخده في الاحاديث، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بذل فيها من جهد لتصنيفها وتدقيقها وذكر رواتها وتصنيف رواتها وعلوم الحديث الستة التي وردت شيء يحير العقل، سواء علم تاريخ الرواة واحد واحد متى تولد ومتى عاش وأين عاش والتقى بمن ولم يلتقي من وتعلم من من ولم يتعلم من وتعلم من فلان ده في تاريخ إمتى، التاريخ نفسه ليه؟ لأن ممكن واحد يبقى عالم وفقيه وآخر عمره يخرف، رواياته قبل التخريف صحيحة وبعد التخريف مردودة. الكلام ده ولذلك سموا الكلام ده مرحلة العته، والعته وده شيء عجيب جدا، العته قبل الجنون قبل الزهايمر، العته ان تجيله فترة يعني ايه ممكن يذكر لفظ ويخرف لفظ، دي مرحلة مراحل بمراحل الإنسان حتى هذه يحدده متى بدأ العته عنده، امتى بدأ التخريف، من اول ما حدث فلان ولخبط في الحديث، يبقى اعتبروا دي نقطة فاصلة في تاريخ حياته، قبلها يؤخذ حديثه قبلها بعدها لا. شيء عجيب عجيب الجهد اللي بذله السلف في تدقيق رواية الأحاديث، مش القرآن، القرآن ده متواتر، ما مسألة فوق الخيال.
شيخ حتى لو كان عنده عدالة وسيء الحفظ لا يأخذه،
واضح معي؟ فالضوابط اللي وضعوها في عدالة الراوي في أخلاق الراوي ده علم، علوم مش علم، علم تاريخ الراوي ده علم، علم الجرح والتعديل علم، ان يفصص الراوي ده في حياته كلها، امكانياته العلمية ايه، امكانياته العقلية ايه، امكانياته الاخلاقية. وصل للمراحل ان ما تركوا حديث النبي لم يحفظوه، لما واحد يحدث زي سفيان يقول الحديث ده لا اعرفه يبقاش حديث، ما مرش عليه، لان كل احاديث النبي صارت في صدره، والامام احمد وغيره ان قال عن حديث لا اعرفه اش حديث، ولا يدخل في أسانيدها الحديث أصلا ولا يدخل في عدادها. الجهابذة هؤلاء الذين صان الله بهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حفاظ متقنين، جمعوا الروايات ولم يكتفوا بجمعها بل بحثوا على علو إسنادها، يبقى حفظ الحديث وممكن يسافر 3000 كيلو عشان يصل لمحدث أعلى من شيخه اللي حدث عنه، بس أيوة بس
عشان ياخد طريق تاني للرواية،
لا عشان يجيب الرواية اسنادها اعلى، اسناد اعلى بس 3000 كيلو يقطعها مشي على رجليه او بحمارة او بجمل عشان خاطر يرفع اسناده في حديث. جيل من الجهابذة يعني حقيقة بذلوا جهود خرافية خرافية في حفظ هذه السنة حتى صنت لنا واصبحت الان محفوظة ومعروفة، والاحاديث كلها موجودة ومتسجلة، والحمد لله دلوقتي كمان ربنا جاب لنا النت، ها، وجوجل نفسه صاغر نزل هذه الكتب ونزل المكتبات في بلاد المسلمين، واصبح المسلم الان عايز يجيب حديث ويعرف صحته يخش على جوجل يطلعه له. هذا من حفظ الله لكتابه وحفظ الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا وبعدين هم نفسهم لما يعني انفقوا مليارات الاموال في وطبع ملايين النسخ من المصاحف وحرقت كلها، اضطروا في الاخر الصغيرين يطبعوا نفس المصحف الاصلي الصحيح عندنا، يطبعوا في مطابعهم، طبعات في اوروبا في وقت حربها على المسلمين، وقت ما كانت تقيم الحروب المانيا وغيرها طبعت فيها مصاحف. فاحنا نسوق هذه المعنى حتى ندرك إلى أي مدى بلغ حفظ الله لكتابه. فقضية التواتر قضية منتهية، قضية الروايات التي وردت وعدت شاذة وجرى عليها ما جرى على الحديث سواء من تضعيفها أو تصحيحها، هذه ليست بقرآن، إنما كل سمي بإيه؟ بالقراءة الشاذة. شاذة يعني ليست بقرآن، يبقى خرجت من دائرة القرآنية وصلت في دائرة السنة النبوية، وعلى يجري عليها ما جعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثابتة من صحة الإسناد والمتن، فإن صح السند إسنادا ومتنا أخذ به على أنه حديث، وإن لم يصح رد، وإن كان ضعيف أو حسن يقبل في الفضاء أعماله في غيرها ثم لا يرد في سواها. وأصبحت لكل نوع من هذه الأنواع أحكام متعلقة به وعلوم متعلقة به، خلاص خلصت. صان الله لنا دينه كتاب وسنة، قرآن وسنة، الحمد لله على فضل. أكتفي بهذا حول هذا الجزء.
تواتر القرآن كفي هذا الموضوع بأن أسوق إليك نقولا ثلاثة فوق ما نقلته عن النوبري من قبل. أولها يقول الإمام الغزالي في المستصفى: ما نص حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا، ونعني بالكتاب القرآن المنزل، وقيدناه بالمصحف لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله حتى كرهوا التعاشير والنقط، وأمروا بالتجريد كي لا يختلط بالقرآن غيره، ونقل إلينا متواترا، فنعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن، وأن ما هو خارج عنه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توافر الدواعي على حفظه أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه. ثم قال: فإن قيل لما شرطتم التواتر؟ قلنا: ليحصل العلم به، لأن الحكم بما لا يعلم جهل، وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي حتى يتعلق بظننا، فيقال: إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلا أو حللناه لكم، فيكون التحريم معلوما عند ظننا، ويكون ظننا علامة لتعلق التحريم به، إلى أن قال: ويتشعب عن حد الكلام مسألتان، إحداهما مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين، فإنه ليس بواجب على قول، وإن قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لأن هذه الزيادة لم تتواتر فليست من القرآن، فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهبا، فلعله اعتقد التتابع حملا لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في الظهار. وقال أبو حنيفة: يجب التتابع، لأنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من كونه خبرا، والعمل يجب بخبر الواحد، وهذا ضعيف، لأن خبر الواحد لا دليل على كذبه، وهو إن جعله من القرآن فهو خطأ قطعا، لأنه وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم، وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به، وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون ذلك مذهبا له لدليل قد دل عليه، واحتمل أن يكون خبرا، وما تردد بين أن يكون خبرا أو لا يكون فلا يجوز العمل به، وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هو دي مسألة أصولية دقيقة، وحمد غزالي في المستصفى ده كتاب أصول بيأصل للمسألة. لو قلنا ليه اشترط التواتر، احنا عندنا قاعدة ان كلام الله عز وجل كله يقين، وعلوم البشرية غلبت عليها الظنون، الظن فيه لون كذب، قد يكون حقيقة وقد لا يكون، وعلوم البشرية حصلت في هذا لأنها اعتمدت على إمكانية الإنسان، وإمكانيته محدود، فقد يرى الشيء على غير حقيقته لمرض أو لقلة نوم أو لإعياء أو لريح حركت بينه وبينه أو لظل ظنه حقيق، والكلام ده وارد علينا كلنا، كل البشر. ورب العباد لخصه في كلمتين، قال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فبين تعالى أن كلامه كله حق ليس فيه ظن، وقال: وقل الحق من ربكم، فبين أن الحق لا يأتي إلا منه سبحانه وتعالى، فلا يعلم الأشياء على حقيقتها غيره. ثم بين أن القرآن من ألف إلى ياء كله حق، فقال: وبالحق أنزلناه بالحق نزل، أي جمع فيه كل الحق الذي يحتاج إليه الخلق، وجعل كل ما فيه حق. كيف يجعله رب العباد حق ونص على هذا، ثم يأتي إنسان يقول لك لا ده احنا نأخذه برواية ظنية، واحد واثنين تبقى ظن، لكن التواتر خرجنا عن دائرة الظن لدائرة اليقين. وضحت معي؟ فالقرآن كله حق بلا نزاع، ووروده علينا بحق بلا نزاع. التواتر ده حق يخرجنا من دائرة الظنون، لكن علوم البشرية كلها بعيد عن القرآن ما خرجت عن دائرة الظن. ليه؟ لأن أمكانتنا لا تبلغنا إلا هذا. الإنسان لا يدرك إلا ما تراه عينه، ما تسمعه أذنه، ما تخيله مخه وخياله، ما تلمسه يده. وكل المحسوسات دي عندنا محدودة، محصورة. محصورة في إيه؟ في بعض الظواهر. أنا الآن أمامكم، ماذا تروا مني؟ ها؟ وأنتم تحدقوا إلى البصر؟ جزء من ظاهري. من منكم يرى الدم يجري في عروقي؟ من منكم يرى روح التي هي سر حياتي؟ من منكم يرى فيما يفكر قلبي وفيما يفكر مخي، سواء فكرة في المخ أو في القلب الآن في محل دراسة وتحليل هتطلع إزاي؟ لا علم لكم بها. والإنسان هذا حاله مع كل مخلوقات الله. أضخم المخلوقات الجبال لا ترى إلا جزء من ظهيرها. من منا يرى فيها من أسرار الكنوز؟ وإلا لاكتشفنا اكتشف الأوائل كل كنوز، ولا ما بقي الأواخر كنوز. الجبل مر أمامه الناس مليون عام أمام نفس الجبل، ولا يكتشف فيه من أمام عيونهم بينه وبينه شعرات. ثم يأتي من يسوقه الله له، أو أراد الله له أن يستخرج الكنز، يكتشف هذا الكنز. وإلا فكل ما نكتشفه من كنوز ومن معادن مر عليه ملايين من أسلافنا، ما اكتشفوه ولا رأوا ولا يقول أحد أنهم لم مروا عليه، ده رايحين جايين عليه، لأن بعض الكنوز في طرقات الناس. ليه؟ لأن معلومات الناس انحصرت في بعض الظاهر، زي يقول تعالى عنهم
سؤال.
لذا يقول تعالى عن علم الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أثبت لمن يعلم علم واحد فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فظاهرا من الحياة الدنيا يعني بعض ظواهر الحياة الدنيا، منه تبعضي. يبقى انحصرت علوم البشر في بعض ظواهر الحياة الدنيا. اللي انحصرت علوم في بعض الظواهر ده علمه ايه؟ ما تجاوز الظن. وظن وحاسبة وخالة بيسموها أهل اللغة أفعال الشك. أفعال إيه؟ الشك. ما لم يتيقن الظن لا يتحول ليقين. ولذلك القرآن استخدم ظن لثلاث حالات. ظن المشكوك فيها جاءت وليس بعدها أن، وتظنون بالله الظنون، إن بعض الظن اسم، يبقى ده ظن مبهوم. فإن جاءت بعدها أن المخففة نقلتها من دائرة الشك لدائرة غلبة الظن. ظن أن لن يحور، يبقى غلب على ظنه أن لا يرجع، يبقى دي لا تعني الشك، تعني غلبة الظن. فإن أكدت بأن المشددة ظن أنه الفراق، يبقى أيقن. يبقى أن المخففة حولتها من الشك لغلبة الظن، وأنا المشددة نقلتها لليقين. وده معلومات الإنسان المحدودة، والبشرية كلها دارت حول هذه، لكن هي في النهاية اسمها ظن. فعلوم البشرية حصلت الظن، لكن رب العباد اللي ساقه كله في القرآن يقين الحقائق. فكيف ننقل هذه الحقائق ولا نشترط لها ما يشترط للحق في تلقيه؟ لذا اشترط أهل العلم التواتر. وده كلام إمام الغزالي، أراد أن يوصل لهذه الحقيقة، أن كلام الله قطعي الثبوت، يقينه هو كلام الله. الشك غير وارد، الشك غير وارد، الشك يكفر، قطعي الثبوت. وثبوته يعني يقينا هو كلام الله، ورد عن الله، ما في مجال للشك في نسبة الله. هو ده معنى قطعي الثبوت. وضحت معي؟ أما ما عدا فالظن وارد فيه، مش ظاهر وارد، ده هو الغالب عليه. واضح المعنى الدخيل ده؟ ثم فصل بنى على المسألة ان الكلام ده يبنى عليها احكام. لما نقول ده قرآن يبقى ده كلام مقدس، كلام يلزم من العبيد كلهم اتباعه. ما ينفعش انسب كلام لله واعطيه قدسيه وليس بكلام الله. ودي الخطأ الكبير وقع في أهل الكتاب، ان اي عالم عايز كلامه يبقى ينصاع له ويستجاب له يحطه في الكتاب المقدس فيعطيه قدسيه الكتاب المقدس، وليس بمقدس، ده كلام بشر وغلبت عليه الجهل وغلبت عليه الظنون وغلبت عليه الاوهام. كيف نعطيه قدسيه كلام عز وجل؟ ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر ان يقول عبد على الله ما لم يقل، بل نص القران قال وان تقول على الله ما لا تعلمون. ان تنسب كلام له لم يقله من اكبر كبائر في الاسلام، فدي جريمه وكبيره. ازاي ننسب لله كلام لم يقله ونجعل البشر يعتقدوا ان كلامنا هذا وحي منزل؟ فبل عد الله فعل هذا من اظلم الظالمين. قال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبة او قال اوحي الي ولم يوحي اليه شيء. ها ده من اظلم، يعني من اشد ظلما من هذا حاله، اللي افترى على الكذب او قال اوحي الي وادعى ان كلامه وحي ليضفي على كلام قدسية كلام رب العباد. هذه كارثة كبيرة جدا. فجاء الوحي ليعطينا احكام شرعية واداب مرعية. الكلام ده غير رد على كلام الناس. ولذلك الإمام الغزالي استدل برواية ابن مسعود لما فسر الآية ثلاثة أيام متتابعات، قال لو قلنا متتابعات قرآن يبقى ألزمنا التتابع، محدش أبدا قال كده من الفقهاء أبدا، لأن ده مش قرآن متتابع. ثلاثة أيام قرآن، يبقى ما في واحد يفتي بأن كفرت اليوم إلا ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام، ما في أحد ولا يختلف عنه، ده حكم شرعي ونص قرآني. متتابعات دي من كلام ابن مسعود، ما قال بها احد غيره من السلف ولا ورد في المصاحف المنسوخه اللي جاءت الينا وصينت بصيانه الله عز وجل لها ابدا. فيبقى كلامه ده كلام قول نرجع اليه، ان كان له اسناد وان النبي قاله يبقى انا عامله معامله السنه، ان كان القول ده محصور عليه مقطوع عنده واقف عليه يبقى ده كلام تابعي. ها اجتهاد منه حكم من الاجتهادات التي وردت عن التابعين، وهي إذا ناقضت نص في الكتاب والسنة ردت وإن وافقت قبلت. وضحت؟ يبقى دي أحكام شرعية بتبنى على كون الكلام ده قرآن وغير قرآن. لكن لو قلنا ثلاثة أيام متتابعات يبقى يلزم ونسبناها لله عز وجل، يلزم الكل أنه لا يكفر يمينه إلا بثلاث متتابعات. طب واللي كفر بمتفرقات؟ ها؟ يجزئ بالنزاع عند الفقهاء، واخد بالك معي؟ لكن لو قلنا بمتابعات قرانيتها لألزمناه بهذا، وما كانت تجزئ. لكن المسألة خلاص وضعت عند حدها وعند ضابطها. وبعدين قوله ان المصحف ما جمع في المصحف، لان احنا اتفقنا ان الجمع ده جاءنا بالتواتر عن السلف، غير انهم حفظوه ونقل لنا بالتواتر سماعا، نقل لنا بالتواتر مكتوبا. الستة مصاحف دي اللي كتبت في زمن الصحابة، والصحابة كثر، ويستحيل يحط نسخة تخالف ما عند الصحابة ويسكت، يستحيل.
الكتب اللي كتبت واحدة كانت
ست نسخ
أصروا لما كان
الست نسخ يا مولانا حوت القراءات العشر،
حوت
الأحرف السبعة. ليه؟
وافق أحد المصاحف
الثمانية. ليه؟ لأن مثلا هتلاقي في مصحف جنات اغلب مصحف جنات تجري تحتها الانهار في آية التوبة، في مصحف جات من تحتها الانهار وثبت قراءتين، قراءة تجري تحتها قراءة الجمهور وتجري من تحتها وردت قراءة صحيحة. لو لم تكتب في نسخ من نسخ كانت من دي تبقى مش مصحف، لكن وردها في نسخة من الستة خلصت. ايوه ست نسخة من خمسة نسخة. وبعدين العجيب اللي ذكره هو ألمح إليه، إن المصحف الأولى لم تعشر، أي لم تعشر، لم تقسم لأربع عشور، عشر القرآن وربع القرآن وسبع القرآن، التقسيمات دي كانت تقسيمات الصحابة، كل واحدة حسب حفظه وقراءته. اللي ختمته في الأسبوع فبسبع، يعني اسم المصحف لسبع أسباع. يقول لك السبع الأولين ينتهي عند أتكس، والسبع الثاني ينتهي عند السبع أسباع. بعضهم كان بعشر، يعني عشر يقرأ عشر أجزاء في اليوم، فيقول لك نهاية العشر الأوائل في كذا، ونهاية العشر الأوسط في كذا، والأواخر في كذا. واضح معي؟ اللي عملها أجزاء جزء، عملها 30 جزء يبقى بداية الجزء ونهاية الجزء. اللي عملها أحزاب، الجزء حزبين، بداية الحزب ونهاية الحزب. ها الحزب نفسه قسموه لأرباع، ها كل حزب أربعة أرباع. التقسيم ده كله الصحابة عملوه لأنفسهم، لكنه لم يكتب في المصحف. أنا بس بوضح النقطة دي. المصحف الأول لم يوضع في هذا، ولم ينقط ولم يشكل، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. ليه؟ لأن القراءات العشرة كلها جرت على الرسم العثماني الأول. يبقى ما فقط الرسم العثماني، الرسم العثماني يحوي الكل. أغلب الخلاف في القراءات فين؟ في التنقيط وفي الرأس الشكل. أغلب الخلاف في القراءات في التنقيط، يعني مرسومة الرسمة واحدة تقرأها فتبينوا وتقرأها فتثبتوا، حطيت نقط زودت نقصت، الكلمة واحدة، الخلاف في النقط. يعملون وتعملون، واخد بالك معي؟ ثمره وثمره، التشكيل في الضم، إما الشكل في النقط وإما الشكل في الرسم في علامة الرفع نصب الجر. ده اللي بغير القراءات. فأغلب القراءات كلها اتفقت على الرسم العثماني الأول، لذلك الرسم العثماني الأول لم ينقط ولم يشكل. التشكيل والتنقيط ده جه متأخر لما كسرت الفتحات ودخل العرب على العجم على العرب. العرب كانوا أهل لسان، فلما يقرأ الكلمة حتى من غير تنقيط وتشكيل ما يخرمش فيه، هيقرأها خلاص صحيح. لكن أيوة يا مولادة أنا شفته في المدينة، موجودة النسخة، النسخة من نسخة الستة موجودة، وفي تركيا موجودة النسخة، موجودة النسخة الأصلية موجودة من غير تنقيط وتشكيل. التنقيط والتشكيل حصل إمتى؟ في بني أمية بعد يعني في آخر عهد الصحابة، وأقروهم عليها الصحابة اللي كانوا أحياء في الوقت ده، أقروهم. اللي قام بعمل التنقيط والتشكيل مين؟ الحجاج بن يوسف. أيوة يعني كل اللي بيستفيد بنقطة وشكلة في المصحف الحجاج ياخد أجر حسابه، ودي من حسنة الحجاج العدالة حسنته. أيوة هو من اللي اداله التعليمات واللي أمره بأن يعمل كده، جاب الصفوة المختارة المتقنة للغة العربية والمتقنة لقراءة القرآن العشرة، وقال لهم شكلوا نقطوه وعرضوه على الصحابة الأحياء والكل أقر. لكن حتى النقط والشكل هيعمل لك إشكال في إيه؟ في إن ممكن يمشي برواية ما يمشيش برواية تانية. يعني المصحف اللي عندنا المشهور حفص، هتلاقي في المغرب العربي في خلاف في الشكل في بعض الكلمات اللي خلف فيها ورش حفص، لكن اللي خلى الخلاف ده فين؟ التنقيط والتشكيل. لكن الرسم الاولاني مفيهوش الخلاف ده، غير وارد. هتقراها تعملون، تقراها يعملون، هي هي نفس الكلمه، مش هنغير في الشكل. وضحت؟ فده اللي ميز المصحف السته الاولى وجعل الكل مجمع عليها لا يختلف عليها. وضحت؟ وده كان من لطف الله علينا ان مرت هذه المرحلة، ولغاية ما استقر الامر عند القراء وبقى عندنا قراء متقنين اساتذة محترفين، بل حتى القراءات نفسها كلها نظمت. وذكر هو امثلة لما نظم ابن الجوزي وابن الجزري منظوماته، نظم الشاطبية واخد بالك معي، ونظم السمنود الدرة، وجاء طيبة النشر، كل الكلام ده وغيرها منظومات. والمنظومات أصبحت مربوطة، اللي عايز يتعلم القراءات مش هيعرف يجمعها إلا بالمنظومات دي. ده الأشد منظومات المحررات. المحررات بياخد لك اللي في المنظومة ده نقطة نقطة ويجيب لك كل طرقها، الطرق اللي جات فيها المتواتر كلها فين، طريق طريق، ويحررها مسألة مسألة، فتلاقي يعني كتاب محرر كامل في مسألة واحدة، مسألة القراءات. ونظموها شعرا، فأصبحت تحفظ المنظومات المتعلقة بالقرآن والقراءات والمحررات. كبار المشايخ بتوعنا كان يحفظ كل دول، وتلاقيه يعني أدركت منهم مجموعة، يعني الله يرحمه الشيخ عمر عثمان والشيخ الهمداني، المجموعة الكبيرة دي عدت 90 سنة، وتلاقي يعني الشيخ الهمداني الله يرحمه 10 بقاع في وقت واحد
بيسمع للكل،
يسمع للكل، وكل واحد في رواية، وكل واحد في موضع في المصحف، وأذنه دي تحس إنها حساسة، قاعد قدامك يهز راسه كده، وأي واحد يغلط في رواية يرده في وقته وفي مكانه فورا. 10 بقاع في وقت واحد، لو سكتوا 10 في لحظة تلاقي هو عمال يرتل في المحررات اللي حافظها والمنظومات عشان ما ينساهاش. وكان عدى 90، يعني توفى 94 سنة، الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ عامر توفي 96 سنة. فأنت بتتكلم على علماء، احنا أدركنا هذا الجيل، الشيخ يعني مشايخنا الكبار كان حياة موسعات موسعات، انت تقعد معه ولسه ما زال منهم أحياء الله يحفظه، الشيخ المعصراوي ولا الشيخ كريم راجح وخيرهم كبار علماء بتوعنا في القراءات، الشيخ كريم راجح الله يحفظه عدى 90، داخل على 96 سنة، ومع ذلك ما فيش مسألة تسأله فيها في القراءات إلا وتلاقي النظم جاهز، مش القراءات ده دقائق اللغة نسأله فيها تلاقي منظومات اللغة العربية في لسانه، دقائق الفقه نسأله فيها تلاقي منظومات الفقه على لسانه، منظومات الفقه اللي حفظ المحررات وحفظ المنظومات خلصت، خلصت ما أصبحت في صدره، أي مسألة تستشكل أي يفتكر البيت بيت الشارع يجيب له المسألة حلها في ثواني، في ثواني. فالكون الخلف عملوا هذه المنظومات كان دي احد اسباب صيانه هذه القراءات للكتاب ربنا. فخلاص اصبح عند المحررات، اصبح عند المنظومات، اي واحد هيخالفها نرد عليه نقول الشاطبي قال كذا، يبقى الروايه دي مش دي شاذه، دي بره روايه الورق ده، ها عندنا الطيبه قالت كذا والشاطبي قال كذا والدره قالت كذا، خلصت خلصت. بل قامت لهذه القراءات معاهد، يعني عندنا في مصر معهد قراءات كامل بياخد الطالب من الحضانة لغاية مدرسة من العامة، كل ده اسمه معهد القراءات. السنين الابتدائي ياخد حاجة اسمها الإجازة، إعدادي ياخد حاجة اسمها معهد القراءات، الثانوي ياخد حاجة اسمها التخصص، 3 سنوات، 3 عالية و3 تخصص، طلع عالم في القراءات، بيخش كلية القرآن الكريم ياخد بكالوريوس في القرآن وعلومه. وضحت الكلام ده، اصبح عندنا ناس محترفين واساتذه، يعني انا سامحوني قعدت مع ناس منهم كنا بندرس مع القران وانا طلبه، فكان 2 منهم يعني ايه حاسين انا الشيخ نشأت بالنسبه لهم، وفي نفس الوقت كنت طالب معه في معهد القران بس كنت شيخ وداعي، لقيت 2 قالوا جاي احنا نحتكم اليك، تحكم في ايه؟ كان اخ من تشاد واخ عندنا مصر، الاخ ده محافظ قران اصلا ومحترف، فتشادي قال لي فلان يزعم انه احفظ لكتاب الله مني وادعي ذلك الامر لنفسي وارتضيناك حكما. ارتضيناك حكم؟ طيب عايزين ايه يعني؟ انا احكم بكم؟ طيب اختبركم هتعمل ايه؟ قال له لا انا اساله واجيب وهو يسالني وانا اجيب. طب خلاص اساله وانا احكم. الاسئله ايه؟ قول له قول لي وكان الله عليما حكيما، جت كم مره في القران وفين؟ جت كم مره وفين؟ في ثانيتين كان رصصه. والله عليما حكيم جت كم مره وفين؟ واشتغلوا اتنين بعض. انا الحقيقه لقيت نفسي ما اصلحش الحكم، قلت لهم السلام عليكم، قالوا طب ما ينفعش حكم. انتوا اشعرتوني انا مش حافظ، قدام حفظكم واتقانكم كده. أنا بحكي هذا لأن دي مواهب رب العباد ساقها، وناس في منتهى الذكاء والقوة ربنا قيضها لخدمة دينه وفعلت هذا ديانة وطاعة لله عز وجل وتوسلت به ربها ورجت ثوابها عنده. كل دول كانوا أحد أسباب حفظ هذا الكتاب إلينا بقراءاته بجمله بترتيبه بنظمه برسمه بتشكيله بتنقيطه، كل ده تنظم في نظم، حتى الرسم العثماني نفسه الاول تنظم في نظم وبعد التشكيل تنظم في نظم. خلصت، عاشت لهم الجهابزة، عاشت لهم الجهابزة، عبرت عبد الله مبارك عجيبة. عاشت لهم الجهابزة، هم دول الجهابزة بتوعنا وما زالوا موجودين للآن. ف يعني الحمد لله على فضل الله الذي صان لنا كتابه وحفظ لنا سنة نبيه بهذا الحفظ، بهؤلاء الحفاظ المتقنين الكبار، وبهذه الكتابة الحقيقة اللي سطرها الصحابة، كانت يعني معجزة. ازاي استطاعوا ان يرسموا القرآن بالرسوم اللي توافق كل القراءات والأحرف السبعة؟ توفيق عجيب عجيب عجيب. يعني سيدنا زيد بن ثابت ده كان في كل المقاييس العلمية، هو المجموع اللي معاه آية في الإبداع، آية في الإبداع. فإزاي وصل لمرحلة إن يرسموا المصحف رسم يتفق عليه كل الصحابة، ما استطاع واحد يخالفهم في أي حرف في أي كلمة في المصحف من أول لآخره. وبعدين عملوه في امتى؟ في عصر الحفاظ المتقنين ابو هريره وخلافه، الحفاظ اللي كانت بالنسبه لهم الحفظ دي يعني الذاكره عندهم مش حديديه، الحديديه تبقى انت ظلمت الحديد معاهم، دول فاقوا الحديد، فاقوا الحديد في صلابه حفظهم. سيدنا ابو هريره لما اتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ابا هره جاءنا ساتينا وفد فارس وسلمان غير موجود في المدينة، كان في غزو في سري، يا أبا هرة كن بيننا وبين القوم، ترجم أنت الترجمة فورية. وسيدنا أبو هريرة لا يعرف الفارسية، والوفد بدأ يتحرك من المدائن وهوصل المدينة بعد 15 يوم. أبو هريرة عكف على معلم الفارسية تعلمه في 15 يوم وأتقن وترجم ترجمة فورية 15 يوم. النوعية دي هيفلت منها حاجة؟ سيدنا مش هو لوحده، أبي بن كعب، أبي بن كعب لما جاء وفد اليمن، يهود اليمن وجايين لا يعرفوا إلا اللغة السرانية، فالرسول بعت لأبي وقال لأبي كن بيننا وبين يهود تعلم السرانية، يقول أتقنتها في 17 يوما، عبال ما وصلوا كنت بترجم ترجمة فورية 17 يوم. احنا نتكلم في مين أولا؟ احنا اجيال. شوف رغم ضعفنا لكن فينا مواهب موجودة. انت عندك لمغزى يعني قراء متقنين القراءات العشرة، تحس ان القرآن ده مية على ألسنتهم، واحنا عندنا يعني نماذج موجودة لسه، يعني بقاها موجودة، عبد الباسط ولا المنشاوي ولا الحصري ولا البنا ولا مصطفى اسماعيل ولا محمد رفعت، لمغزى يعني رغم هولي بس قوة تدريبهم لألسنتهم حتى صارت طيعة لكل نطق لألفاظ وحروف القرآن الكريم، يحضر ولا يحقق ولا يرتل، وفي نفس الوقت ما فيش قراءة يقرأها تمسك له ذلة في حرف يختلس ولا حرف ينقص. انا بقعد اسمع الباسط واسمع المشاور الحقيقه والحصري دماغي تشيط، يعني دارس قراءات، لكن دول اساتذه محترفين. وبعدين بيقرا بالقراءات العشره بحر حاضر جاهز دافق، خلاص خلصت. ها يلا نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.